إذاعة صوت الشعب تقدم من الجنوب. برنامج ينقل الحقيقة من الواقع ويكشف خيوط المؤامرة على الجنوب.
من الجنوب يعد مادته ويقدمها ويكشف خيوطها
زيد الغسي.
من الجنوب يخرجه لكم إذاعيا
محمد رسام.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا الكرام، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من البرنامج اليومي من الجنوب. في عناوين حلقتنا لهذا اليوم تتابعون فيها: مجزرة كبيرة للجنوبيين في معارك الساحل الغربي لليمن، العثور على أسلحة كبيرة وأموال وذهب في منزل زعيم الخيانة. من الجنوب يواصل كشف الخيانة لزعيم ميليشياتها وعلاقتها بتنفيذ مخطط دول العدوان. حياكم الله مستمعينا الكرام، سنبدأ اليوم معكم من الأحداث والمستجدات الموجودة في الساحل الغربي لليمن، وبالتحديد في المخا وكذلك في الحديدة، في ساحل الحديدة. العدوان ينشر أخبارا كاذبة ويقول أنه سيطر على الخوخة، ويقول أنه تقدم عدة كيلومترات، وهذا غير صحيح. وكعادته دائما دائما يكذب ويكذب ويشن حرب نفسية، ويعني هذه أصبحت عادة لا يستحون منها نهائيا. ما هي الحقيقة؟ الحقيقة أن اللواء 20 التابع لما يسمى بالمقاومة الجنوبية، طبعا أغلبهم القتلى يوم أمس والذي قبله كلهم من أبناء المحافظات الجنوبية للأسف، اللواء 20 تعرض لكمين محكم من قبل الجيش واللجان الشعبية بالقرب من الخوخة. استدرجوهم استدراج إلى الكمين المحكم، ثم شنوا عليهم هجوما مباغتا من كافة الجبهات أو من كافة الجهات، ما أدى إلى مقتل وإصابة العشرات منهم ومقتل أركان حرب اللواء العميد الركن عبد الحميد اليافعي وضباط آخرين. هذا في اليوم الأول. في اليوم الثاني أيضا كان هناك هجوم عنيف لأبطال الجيش واللجان الشعبية على مواقع المرتزقة، وكذلك الذين هم أغلبهم من ما يسمى بالمقاومة الجنوبية. هذا الهجوم أدى إلى مقتل القيادي فيما تسمى بالمقاومة الجنوبية أنيس سعيد ناجي الكلدي، محمد ناصر صدقة، عبد الفتاح اليافعي، ناصر أحمد المشولي، صالح فرج سالم العولكي، وأسامة فهد العسكر العولكي، وريد مهدي سالمي العولكي، وصالح أحمد عبيد العولكي، وصالح با مرحوم، وفهد العنكري، وفرج العنكري، وسالم خميس، وصلاح بالخير. هؤلاء قتلوا، هؤلاء الذي ذكرت اسمهم كلهم قيادة. طبعا هناك المئات من أبناء المحافظة الجنوبية الذين يعني قتلوا في هذا الهجوم. غير صحيح تماما ما يدعي إعلام العدوان من أن هناك سيطرة على الخوخة نهائيا، وهي محاولات، هي محاولات من قبل دول العدوان لاستعادة بعض معنوياتها، خاصة بعد الخسارة الكبيرة لهم التي تلقوها هنا في صنعاء، وأيضا خسارة آخر الأوراق التي نستطيع أن نقول كان يراهن عليها العدوان بشكل كبير. تحدثت في حلقات سابقة عن أطماع الإمارات في المخا وسعيها لتشكيل مجلس انتقالي، وتكليف بعض المرتزقة هناك لتشكيل مجلس انتقالي على غرار ما يجري في عدن وكذلك في شبوة وحضرموت، وأيضا تأسيس ما يسمى بقوات النخبة. هذه المؤامرة لازالت مستمرة هناك في المخا لكي تعمل على فصلها عن تعز وعن الحديدة وضمها إلى ما يسمى بالجنوب في حال سعيها لتقسيم اليمن وفصل الجنوب عن الشمال. وأيضا تحدثت عن المخدرات التي تم تعاطيها الآن من قبل أبناء الجنوب للأسف، وكذلك الجنود السودانيين الذي كانت تأتيهم بالكميات في بداية العدوان من قبل دولة الإمارات، وبعد تلقيهم الضربات الموجعة وتراجعوا ورفضوا أن يتقدموا قطعت الإمارات عليهم هذه المخدرات والحشيش، فاضطروا إلى بيع الأسلحة وبيع الأطقم للتجار هناك في المخا لكي يحصلوا على هذه المحرمات. أيضا من الأعمال الإجرامية التي تقوم بها الإمارات هناك في المخا الآن أنشأت مكاتب عقارات لبيع الأراضي هكذا، يعني وكأنها في أبوظبي وكأنها في دبي، وتعمل نفس السيناريو الموجود في سقطرة، أنه تبيع الشواطئ وتبيع الأراضي لما يسمى بمستثمرين إماراتيين. الآن نفس القصة يعملون في المخا، يبيعون الأراضي لما يسمى بمستثمرين للمرتزقة، لكبار قيادات المرتزقة. على العموم هناك مخطط خطير وكبير هناك في الساحل الغربي لليمن، وتحاول الإمارات أن تعوض عن سقوط ورقتها هنا في صنعاء في المخا، علها تعوض يعني إجراء جزء من تصعيد أو من ارتفاع أو من رفع معنوياتهم بعد الانهيار الكبير. لكن بفضل الله سبحانه وتعالى تصدى الجيش واللجان الشعبية بكل بسالة وبطولة، وغير صحيح أنهم سيطروا على الكوخة نهائيا.
من الجنوب،
أنتقل معكم مستمعين الأفاضل إلى ملف المؤامرة والفتنة التي كان يراد لها من قبل زعيم الخيانة لتنفيذها في اليمن لتحقيق أهداف العدوان. تحدثت في الحلقة يوم الخميس الماضي عن المخطط عسكريا الذي شمل قطع الخطوط إلى صنعاء، الانتشار بشكل كبير، قطع خطوط الإمدادات إلى بعض الجبهات كسرواح وتعز و البيضاء وغيرها، أيضا بالتزامن مع تفجير الوضع هنا في صنعاء مع نهب المؤسسات الحكومية في بعض المحافظات. كان هناك دعم طيران لهذه الميليشيات لكي تسهل مهمتها وتقصف الأجهزة الأمنية وأبطال الجيش واللجان الشعبية. أي منطقة هنا في صنعاء كان يتم السيطرة عليها مثل الثكنات العسكرية التابعة لأحمد علي في السبعين تم قصفها. أثناء هروب زعيم ميليشيات الخيانة من صنعاء كان الطيران يرافقه ويكسف النقاط التي أمامه. وهنا موضوع يعني الهروب لم يكن من طريق خولان كما حاول البعض أنه يعني يحلل هذا الموضوع، لا، هو حاول أن يهرب من هنا من العاصمة صنعاء باتجاه جحش ثم بني مسعود ونزولا إلى الحدا ومن ثم إلى البيضاء، وكان يسر العواضي قد جهز من يستقبله هناك في الحدا وتنسيق يعني على كامل الطريق، لأنه غير منطقي أنه يمشي من طريق خولان لأنه يعرف أنها طريق بيد الجيش واللجان الشعبية، فمن غير المنطقي أن يكون إلى هذه السهولة من الغباء. لكن هذا الطريق كان يريد له أن يمشي منه إلى بني مسعود وهي طبعا في سنحان، ثم ينزل إلى الحدا ومن الحدا يتم استقباله عبر الميليشيات التي كانت تريد أن تفجر الوضع هناك في الحدا، ومن ثم إلى البيضاء مع قل ياسر العواضي التي جهزها كمنطقة آمنة. وتحدثت عن هذه المنطقة الآمنة قبل حدوث الفتنة إذا تتذكرون مستمعين الكرام، عندما تحدثنا بأنهم يسعون إلى إنشاء منطقة آمنة في البيضاء في الضالع في شبوة في أب، هذه كانت تسمى منطقة آمنة كانت تحضر لها هذه الميليشيات بالتعاون مع المجلس الانتقالي وعيدروس الزبيدي في الضالع، وكذلك مع المرتزقة في شبوة، وأيضا مع ميليشياتهم الموجودة والتي كانوا يريدون فتح جبهات في إب وكذلك في البيضاء الذي كان يحضر لها ياسر العواضي. يعني المخطط كان محكم، كان محكم. اليوم سنتحدث عن ردود الفعل للمرتزقة وكذلك ردود الفعل الدولية لدول العدوان لتتضح لنا العلاقة بين هذه المؤامرة وبين دول العدوان، وأن هناك تنسيق متكامل. هذا التنسيق تم الإعلان عنه حتى في قنوات العدوان في أحد الخليجيين طلع على قناة العربية وقال كان هناك تنسيق بين علي صالح ودول التحالف، هكذا بكل وضوح قبل إعلانه أو قبل إجراء خطابه الأخير. أيضا هناك كتاب سياسيين مقربين من الأسرة الحاكمة في أبوظبي وكذلك في الرياض بأن التنسيق معهم مع علي صالح منذ وقت مبكر لكنه لم يكتمل، وكان الإعلان هو بداية خطوة، ومن ثم سيتم تأجيج الأوضاع في صنعاء، وكان يراهن عليها العدوان بأن يطال أمد الصراعات هنا في صنعاء لأنها حرب مدن، ومن ثم يبدأ التنسيق بشكل أكبر بتحشيد بعض القبائل حول طوق صنعاء هذه التي كانوا يجهزوها في أرحب وفي خولان وفي غيرها، ومن ثم ينشروا الفوضى في بقية المديريات وحول صنعاء ويعني يستكملوا المخطط. لكن بفضل الله سبحانه وتعالى وحسم الجيش واللجان الشعبية والأجهزة الأمنية أفشل هذه المؤامرة، وكان هناك انتصار صدم الجميع. دول العدوان مصطومة حتى أنها لم تعبر بشيء، يعني اجتمعوا في الجامعة في مجلس التعاون الخليجي وما عرفوا حتى كيف يعبروا عن الحادثة، لأنهم كانوا يراهنوا عليها بشكل كبير وحضروا لها وكميات كبيرة من الأسلحة وشحنات أسلحة كانت تدخل من عدن إلى صنعاء وإلى إب وإلى غيرها من مناطق الميليشيات، مئات الملايين من الدولارات صرفت، ضباط إسرائيليين وأمريكيين وإماراتيين يشرفون عليها من عدن ومن قاعدة العند الجوية، يعني كان في تحضير كبير، لكن فوجئوا خلال 3 أيام، وهي معجزة، معجزة لأن الله سبحانه وتعالى لا يريد لهذا الشعب أن يدخل في فتنة لا تبقي ولا تذر، ولا يريد أن يتحمل الشعب اليمني أكثر مما يتحمله حاليا لأنه يواجه عدوان، ومن يخونه ومن يخون دماء الشهداء ومن يسعى للطعن في ظهره فإن الله سينتقم وسيتكفل بانتقام منه، وهذا الذي حدث. خلال 3 أيام لم يعرفوا كيف كانت الأمور، حتى عندما كانوا محاصرين المنزل وقدموا وساطات أن يخرج خروج آمن وأن يكون هناك إخماد لهذه الفتنة، رفض واستكبر وتعالى ولم يستجب لدعوات السيد ومناشدة السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي ولا للحكماء ولا للوساطة التي كانت موجودة، يعني استكبر وطغى بشكل كبير ظنا منه أن دول العدوان وحجم التخطيط والميليشيات التي انتشرت أنه سينتصر، وحتى في آخر اللحظات يعني رفض أنه يخرج خروج آمن وأن يكون له يعني أن يجلس في بيته معزز مكرم بحماية كأي مواطن وأن تخمد الفتنة، لكنه رفض. وبالتالي فما حدث خلال 3 أيام شكل صدمة كبيرة جدا لدول العدوان. أولا كانت دول العدوان بعد الخطاب بشكل مباشر، يعني لاحظوا التنسيق، هذا بعد اعترافات بالتنسيق، بعد الخطاب بشكل مباشر خطابه، دول التحالف رحبت وقالت أنها تثق في صالح لإحداث تغيير في صنعاء. أيضا العسيري نزل تغريدة وقال أن طيران العدوان سيعمل على دعم عناصر المؤتمر الشعبي العام في مواجهة الحوثيين، وهذا الذي تم، طيران العدوان ساعد بشكل كبير وهذا الذي تم. كذلك رحبت دول التحالف بانضمام المؤتمر إلى التحالف وعودته إلى ما سمى بالحضن العربي والدول العربية، هذا بعد الخطاب يعني قبل حتى مقتله، وكان هناك كما يقال أعياد أو عيد في قناة العربية والحدث وسكاي نيوز ومبتهجين بأنه خلاص تفجرت الأوضاع في صنعاء، إذن سنحقق أهدافنا. بعدما هزموا لبسين المذيعات حق العربية الأسود، يعني حداد. طيب أيضا خلال الأحداث عبد ربه منصور هادي دعا ما يسمى بالجيش الوطني يعني المرتزقة إلى التقدم نحو صنعاء بالتزامن مع تفجير الأوضاع هنا، وفعلا يعني كما أعلنت دول العدوان أنه كان هناك 7 ألوية في مارب يتم تجهيزها للدخول إلى صنعاء عبر خولان، فعلا هذه المعلومة حقيقية لكنها فشلت بحسم الموضوع سريعا، 7 ألوية تم تجهيزها يعني أشهر لكي يدعموا ميليشيات الخيانة من طريق خولان وكذلك من جبهتنا، ولكن بفضل الله سبحانه وتعالى يعني فشلت. بعد سقوط الخيانة وزعيمها، لاحظوا هادي ماذا يقول؟ أعز الشعب في استشهاد الرئيس السابق، ما عاد بش لا رئيس مخلوع ولا هذا، كله انتسحين كله ما عاد فيش. أعز الشعب في استشهاد الرئيس السابق وادعو إلى الانتفاض في وجه الميليشيا ومقاومتها. علي محسن الأحمر الذي كان له تواصلات بشكل مباشر مع زعيم الخيانة قبل أن يعلن منذ عدة أشهر، وأيضا وسط علي صالح بعض المشايخ الذين ذهبوا إلى القاهرة وذهبوا إلى الرياض والتقوا بعلي محسن، ولقاءات وتنسيق فيما بينهم استكمال عملية المؤامرة. علي محسن الأحمر يصدر بيان نعي في مقتل ما يسمى الرئيس السابق علي عبد الله صالح في الانتفاضة، شوفوا ما بيقول، في الانتفاضة التي شهدتها العاصمة صنعاء. أيضا أحمد عبيد بن دغر يدين ما حدث ويطالب الجامعة الدول العربية ومجلس الأمن التدخل لوقف الاعتقالات والإفراج عن المعتقلين. يا ساتر يا لطيف. طيب، خالد بحاح: مقتل صالح ينذر بمرحلة صعبة قادمة. السفير الآن نأتي إلى ردود الفعل الدولية. السفير السعودي لدى اليمن محمد آل جابر يؤكد بأن المملكة كانت دائما مع الشعب اليمني ضد الجرائم الحوثية، ويقول أن علي عبد الله صالح قتل حينما اعترضت ميليشيا الحوثية الإيرانية موكبه عندما حاول الخروج من صنعاء، ويتضامن طبعا مع قيادة المؤتمر وغيرها. أبو الغيط هذا أمين عام الجامعة الدول العربية سعى إلى التحرك من أجل احتواء التداعيات الخطيرة للأوضاع في اليمن، مؤكدا أن اغتيال علي عبد الله صالح على يد الميليشيات الحوثية ينذر بانفجار الأوضاع الأمنية في هذا البلد المنكوب. الآن قدوا منكوب، لكن من أول ما هوش منكوب، يعني قبحهم الله هؤلاء العرب الأشد كفرا ونفاقا. الأمريكيون، وهنا مربط الفرس، السيناتور الأمريكي جون ماكين قال أن مقتل الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح سيؤدي على الأرجح إلى مزيد من العنف في اليمن، يعني يريدون أن ينتقموا لأنهم لم يستوعبوا أن هذه الفتنة وئدت بشكل سريع. طبعا هذه عناوين من بعض الشخصيات. طبعا هناك محمد بن زايد ذهب لزيارة مقر أحمد علي يقدم له العزاء ويعلن أنه مع الشعب اليمني وأنهم في مواجهة الحوثيين وإلى آخره. ما عاد فيش أنه معتقل ولا عاد فيه أنه أسير عند الإماراتيين، ما عاد فيش. وطبعا هو لم يكن أسير، وعلي صالح اعترف بنفسه وقال هو ضيف عند الإماراتيين، لكن كان الضخ الإعلامي للمؤتمر وإعلامه والطابور الخامس فيه يقول أسير لكي يلمعوه، لكي يكون له دور في بعد الفتنة ليستلم الرئاسة، كما صرح أنور قرقاش بأنه سيكون أحمد علي في الشمال والمجلس الانتقالي في الجنوب. يعني كذبة وخديعة كبرى، وتحدث عنها في هذا البرنامج قبل حوالي سنتين ونصف قبل تشكيل المجلس السياسي الأعلى. على العموم، هذه ردود الفعل توضح حجم التنسيق. أيضا هناك كما تحدثت اعترافات واضحة في قنوات العدوان من قبل دول العدوان بأنه كان هناك تنسيق بين حكومة هادي والسعودية والإماراتيين مع علي عبد الله صالح في إحداث هذه الفتنة واستخدامه كورقة أخيرة في تفكيك الجبهة الداخلية وضرب صمود الشعب اليمني. الأمور أصبحت واضحة.
من الجنوب،
طيب أنتقل معكم مستمعين الكرام إلى ما تم العثور عليه من أسلحة كبيرة جدا في منزل زعيم الخيانة، وكذلك في منزل طارق عفاش التكفيري وعدد من الفلل التابعة لهم. يعني أسلحة مكدسة، بدرومات وصناديق على ما هي، وتم إعلانها ونشرها في قناة المسيرة، في قناة الفضائية اليمنية، والتي نشرت فضائية اليمنية بشكل أفضل من قناة المسيرة يعني، ونزلت ووثقت كل شيء، والإعلام الأمني أيضا مشكور يعني وثق كثير من هذه الأسلحة الكبيرة، وكان يقول ادعوا دول الجبهات، قالوا ماش معانا أسلحة، نزلوا الناس يحشدوا للجبهات، قالوا ادوا الراتب، ما هو صرح هكذا علي عبد الله صالح، قالوا ادوا الراتب وإحنا ننزلهم، معي 400,000 مقاتل وسأنزل، وأعلن في 70 قال 110,000 أنا مستعد أنزلهم، ادوا لهم مرتبات ادوا لهم أسلحهم جاهزين ينزلوا. وإذا بالأسلحة مكدسة في بيوت هذه الميليشيات بشكل كبير فاق كل التوقعات، وبأحدث الأسلحة والقناصات والنواظر الليلية والمونة والبنادق والآر بي جي والصواريخ اللو وكل شيء. يعني قد ربما هذه الأسلحة تكفي جبهة لأشهر. هذه في صنعاء فقط، فما بالك التي تم العثور عليه في معقدة الميليشيات في حجة، في عمران، في رحاب، في خولان، في غيرها من المناطق. يعني يتضح لنا كيف كان التضليل الإعلامي بشكل رهيب. عندما يتحرك ضد الجبهة يقول ما فيش مرتبات، ما فيش أسلحات، دولهم كذا. لكن عندما يتحرك لفتنة والضرب وقتال اليمنيين فيما بينهم البين، كان هناك أسلحة وشحنات أسلحة تصل من الإمارات إلى هؤلاء المجرمين. طيب، هذه الأسلحة لماذا لا توجه إلى الجبهات إن كانوا وطنيين فعلا؟ لماذا لا يتم الجيش واللجان الشعبية دعم الجيش واللجان الشعبية بها؟ للأسف ما فيش، لكنهم يستخدمونها ضد أبناء اليمن. أما يستخدمونها في مواجهة العدوان فهذا بالنسبة لهم غير لا يصح، إنما يصح قتل أبناء الشعب اليمني. هذا الأولى. الثانية، العثور على كميات من الأموال والذهب والفضة في منزل زعيم الخيانة، وكانوا يرددوا، وهذا زعيم الخيانة هو الذي كان يقود حملتين الراتب يا حوثي. هذه الأموال طبعا ما تبقى منها، وإلا كلها قد أصبحت في الإمارات، وآخر دفعة كانت مع دفعة الجرحى حق الصالة الكبرى التي تم تهريبها إلى الإمارات إلى عند المحتجز أحمد علي، وأيضا في ألمانيا. وأبو بكر القربي يعني بيشتغل، وحافظ معياد يعني بيشتغلوا بالأموال في الخارج، يعني مليارات. هذه الأموال وجدت في منزل زعيم الخيانة نفسه، الذي نفسه كان يقود حملة أين الراتب يا حوثي، وظل يشوه أنصار الله أشهر باسم المرتب. وطبعا للعلم كانوا يصرفوا لكل ميليشياتهم المرتبات شهريا. من أين خرجت المرتبات؟ هذا شيء يضع علامة استفهام. يعني الميليشيات التي كانوا يخرجونها من معسكر الشهيد المنصي، وهو بريد طبعا عنهم، كانوا يسلمونهم مرتبات شهريا وهم بالآلف. من أين خرجت هذه المرتبات؟ هذه الأموال والذهب والفضة لماذا لا يتم دعم البنك المركزي بها أيام ما كانوا يطالبون أين الراتب؟ كانوا يأخذون الأموال ويحتجزونها وينهبون الإيرادات ويشوهون أنصار الله. يعني كانت مؤامرة فظيعة. طبعا بتوجيه من قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي، تم إيداع هذه الأموال والذهب والفضة إلى البنك المركزي كونها أموال الدولة، وإن شاء الله ستحل جزءا من الإشكالية فيما يخص المرتب بإذن الله سبحانه وتعالى. وتم هناك تصريح رسمي بأنه تم توريدها إلى البنك وتوثيقها، وستكون من أموال الشعب، وهذا هو الصحيح والمنطقي والعقلي، لأن هذه الأموال وكل الأموال التي نهبوها خلال العشرات السنوات الماضية كلها أموال الشعب، بينما ظل الشعب يعني مدقع من الفقر. لكن بنقول حتى وقت العدوان الناس بدون مرتبات وهم ينهبون المليارات. طبعا بقي نقطة أخيرة، هم حاولوا الطابور الخامس الذي لا زال يشتغل، حاولوا ينشروا صور ذهب، يعني سبائك ذهب كبيرة وضخمة، على أساس أنه تم العثور عليها في منزل زعيم الخيانة، وهي غير صحيحة. لم يتم نشر صورة إلى الآن. صحيح أنه في أموال وذهب وفضة، لكن ليس بقدر ما يحاول الطابور الخامس أن ينشرها. لماذا؟ لأنهم ينشروا هذا ولا ويقولوا شوفوا كم لقيوا الحوثيين من ذهب، بعد يرجع يقولوا هم نهبوها مدوهاش للبنك، هم مدوهاش مثل ما حملة الخمسين ريال دعم البنك المركزي، قالوا ما روحوهاش البنك ولم يدعموا بها البنك. ولذلك يحاول أن يهولوا من الذهب التي تم العثور عليه في منزل زعيم الخيانة، لكي يرجعوا يقولوا هيا شفتوا الحوثيين كيف نهبوها، ما أدوا لكمش مرتبات، ما صرفوهاش، ولا صرفوا مرتب شهر ولا نص شهر. لكن أنا أؤكد لكم أنها غير صحيحة تماما، لم يتم نشر أي صور، وإذا كان هناك قرار سياسي فسيتم نشره في حينه. لكن أصبحت الأموال بكل أمانة والذهب والفضة في البنك المركزي، وأصبحت من أموال الشعب اليمني.
من الجنوب،
وصلت وإياكم مستمعين الكرام إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم. لمن فاتته بعض التفاصيل هذا تذكير بأبرز ما جاء فيها. مجزرة كبيرة للجنوبيين في معارك الساحل الغربي لليمن. العثور على أسلحة كبيرة وأموال وذهب في منزل زعيم الخيانة. من الجنوب يواصل كشف الخيانة لزعيم ميليشياتها وعلاقتها بتنفيذ مخطط دول العدوان. في النهاية لسائلين لا نشكركم جزيل الشكر على حسن متابعتي والإصغاء. هذه تحياتي لكم، أنا محدثكم زيد أحمد الغرسي، ومن الإخراج محمد رسام، ودمتم في رعاية الله.